بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. لازلنا مع دروس التعليقات على منظومة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، سلم الوصول إلى علم الأصول. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور.
الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الإيمان باليوم الآخر وأشار إلى أشراط الساعة، بدأ يتكلم عن أكثر المسائل المتعلقة به، وبدأها بذكر الموت. والموت حق وأمر مشاهد ولا ينكره أحد، والفرق بين المسلمين وبين غيرهم أن المسلمين يوقنون بأن الموت خلق من خلق الله، كما قال تعالى: خلق الموت والحياة. فالله عز وجل كما خلق الحياة فإنه خلق الموت، بخلاف من يظن أنه عرض، وأن الموت ما هو إلا انقطاع الحياة. إذا انقطعت الحياة وانتهت جاء الموت، فنقول لا، الموت ينزل، الموت أمر ينزل على الإنسان. ومن هنا فإن الموت يكون فيه سكرات، ويأتي ملك الموت ويستخرج الروح وتتلقفه الملائكة إلى آخره. فالموت حق واقع، وقد كتبه الله عز وجل: ولكل أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فعند المسلمين جميعا أن الموت بأجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم أيضا نقول إن الموت كتبه الله على جميع الناس، فكلهم يموتون كما سبق. ولهذا جاء في الحديث: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الأمر الثالث: نؤمن أيضا بالموت وبما يجري عند الموت. فمن ثم فإننا نوقن بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق بالموت. المسألة الأولى مسألة السؤال في القبر، وهذا جاء فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبد يسأل عن ثلاثة أمور: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. وجاء في الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يجيب بالجواب الصحيح، وأن الكافر أو المنافق أو الفاجر كما جاء في بعض الألفاظ يقول في كل واحدة من هذه: ها ها لا أدري. فالسؤال حق في القبر. الأمر الثاني يتعلق بالقبر، وهو أن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن الثبات ما يكون عند الموت، فيثبته الله عز وجل عند السؤال، ويكون عاقبة ذلك أن ينعم في قبره. ونعيم القبر وعذاب القبر من الأمور والمسائل العظيمة التي وقع فيها الخلاف الكبير بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، فضلاً عن غيرهم من أهل الفلسفة والزندقة وغير ذلك الذين ينكرون جميع ذلك. فعند أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيم، فالمؤمن يثبت ويكون منعماً في قبره، والكافر أو المرتاب والعياذ بالله يشك عند السؤال ويعذب في قبره. وقد جاء تفصيل ذلك في الأحاديث، ومنها حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وفي السنن وفي غيرهما، وهو حديث طويل عن الموت، وهو أيضا حديث صحيح الإسناد. ما الدليل على مذهب أهل السنة والجماعة بعذاب القبر ونعيمه؟ الأدلة كثيرة جدا، ومنها في كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ففسر العذاب الأدنى لدى كثير من السلف بأنه عذاب القبر. وكذلك قول الله تعالى عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان إلى آخره، وقال إنه يسمع قرع نعالهم، فإذا شهد أنه عبد الله ورسوله وأن الله ربه عند السؤال يقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدك أو مقعدا من الجنة. قال فيراهما جميعا. ثم قال: أما الكافر أو المنافق فإنه يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة يصيح منها يسمعها من يليه إلا الثقلين. وهذا أيضا جاء في صحيح مسلم. وحديث أيضا مرور النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس عند البخاري، بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر، وأمر أصحابه بأن يتعوذوا من عذاب القبر ومن غيره، وكان يعلمهم ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن. وأيضا حديث البراء بن عازب الذي أشرنا إليه قبل قليل، فهذه دالة على عذاب القبر ونعيمه. أما من أنكره من المعتزلة وأهل البدع وغيرهم بناء على عقولهم، وأن داخل القبر لا يرى فيه نعيم ولا يرى فيه عذاب، وأن الموت داخل قبورهم متساوٌ، فهذا كله مبني على إنكار الاحتجاج بأخبار الآحاد الصحيحة وإدخال العقل فيما ليس للعقل مدخل فيه. لأننا نقول إن نعيم البرزخ وعذاب إن نعيم القبر وعذابه هو نعيم وعذاب برزخي، وعذاب البرزخ ونعيمه لا يقاس بعذاب الدنيا ونعيم. هذا له مقاييس وذاك له مقاييس، فلا يجوز للإنسان أن يخلط هذا بهذا. فنحن نوقن، لأن كما أن الموت غيب ومجيء الملك لهذا الميت غيب وخروج روحه بالنسبة لنا نحن الأحياء غيب، فكذلك أيضا هو في قبره وعند السؤال في القبر غيب، لا نرى ذلك ولا نسمع ذلك لكن نؤمن به ونصدق. ومثله أيضا عذاب القبر ونعيمه بالنسبة للميت، فنؤمن بذلك ونصدق. وأهل السنة والجماعة يقولون إن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح وللبدن جميعا، لكن هو في الروح أقوى، هو في الروح أقوى لكنه يكون لهما جميعا. فنحن نوقن بذلك ونصدق وإن كنا لا نرى ذلك محسوسا. أما إنكار ذلك لأجل أنه لا يحس من قبل البشر، فإن هناك أمورا في الحياة الدنيا أيضا لا نحس بها ونحن نؤمن بها، فلذلك من جهة القياس العقلي المحض فهذا الاحتجاج البدعي فاسد، لأنه هو لو حقق في أشياء من هذه الدنيا لأقر بها مع أنه لا يحس بها ولا يراها. فإذا كان هذا في أمر الدنيا فكيف بالأمر البرزخي الغائب عنا؟ أهل السنة والجماعة يقررون ما جاءت به النصوص ويؤمنون به ويرونه حقا على حقيقته. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب.
نعم. قال: ونؤمن باللقاء كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجاء في الحديث الصحيح عن عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: قلت يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. كذلك أيضا نؤمن بالبعث والنشور، أي باليوم الآخر، وأن الله يبعث وينشر من في القبور. فمن كانوا داخل هذه القبور فإن الله عز وجل ينبتهم فيها، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فيبعث الناس ويخرجون من قبورهم. وقد دل على ذلك الآيات التي لا تعد ولا تحصى في كتاب الله عز وجل، وأيضا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان بالبعث بعد الموت هو عقيدة المسلمين وعقيدة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بذلك فيؤمنون به ويقرون به، وأدلته في كتب الأنبياء واضحة مستبينة، وقد جاءت الدلائل العقلية عليه في كتاب الله عز وجل، وأن الله الذي ابتدأ الخلق قادر على أن يعيده، وأن الله الذي خلق السماوات بعظمتها قادر على أن يعيد من هو دون ذلك مثل البشر، وأن الله الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى إلى آخره. والدلائل العقلية التي هي عقلية وشرعية على البعث بعد الموت في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا وبينة، وهي أدلة شرعية أولا لأنها آيات بينات، وهي أدلة عقلية ثانية لأنها تخاطب العقول. انظر إلى هذا الدليل الذي أشرنا إليه أولا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، دليل عقلي واضح أن الله إذا كان قد ابتدأ الخلق فهل يعجز أن يعيده مرة أخرى؟ الجواب العقلي الصحيح لا. وكذلك الأدلة الأخرى، الذي خلق السماوات يعجز أن يخلقها، أن يخلق هذا الإنسان ويعيده مرة أخرى؟ وهكذا جاءت الأدلة كثيرة وواضحة ومستبينة، لأن إنكارها خطير، والذين أنكروا البعث بعد الموت هم ثلاث درجات المنكرون لها: الأولون الملاحدة والفلاسفة والزنادقة وغيرهم الذين ينكرون البدء والنهاية، فينكرون أن الله خلق الخلق وأنه يرزقهم ويدبرهم، وينكرون أيضا أن الله يميت وأن الله يبعثهم بعد ذلك. وهؤلاء هم الملاحدة الزنادقة الماديون القائلون بقدم العالم، وأن هذا العالم لم يزل ولن يزال، وليس هناك بعث ولا نشر. القسم الثاني أهل الجاهلية وأشباههم، فهؤلاء كانوا يقرون بالله وبأن الله خلقهم وبأن الله يرزقهم ويعترفون بذلك، لكن ينكرون البعث ويستبعدونه، ويحتجون بقولهم: أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ فيحتجون بمثل هذه الحجج، وقد رد الله عليهم في كتابه في آيات كثيرات وكشف الحقيقة أن الذي ابتدأ الخلق هو الذي يعيده. القسم الثالث من منكر البعث هم بعض المتفلسفة الذين يقولون بالمعاد الروحاني دون المعاد الجسماني، كابن سينا وأمثاله من الفلاسفة. فهؤلاء لما رأوا أن الكتب المنزلة على الرسل دلت على البعث وأنهم لا يستطيعون إنكاره أقروا به، لكن قالوا: البعث إنما يكون للأرواح فقط فهي التي تنعم، أما بعث الأجساد حقيقة وخروجها من القبور والحساب والميزان والصراط والجنة بألوان نعيمها وعذاب النار بألوان عذابه، فهذا أنكروه بالكل، وهو في الحقيقة إنكار للبعث، لأن المسلمين وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا قرروا الإيمان بالبعث فإنما يقصدون به في الأصل هو بعث الناس بأجسامهم وبأجسامهم وأرواحهم، لكن الأصل هو البعث الحقيقي الذي ينكره ومن ينكره من مختلف الزنادقة والملحدين. فنؤمن بالبعث وبالنشور وبقيامنا، نحن عندنا عبارة بنفخ الصور أظن عندك، وبقيامنا بإيش؟ ها؟ من القبور، النسخة التي عندنا وبقيامنا بنفخ الصور، وسواء كان هذا من القبور أو بنفخ الصور فإننا أيضا نقر بالقيامة وبنفخ الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل إذا أمره الله بذلك، فإذا نفخ فيه قام الناس لرب العالمين. البعث والنشور جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون حفاة غير منتعلين، عراة لا يلبسون، غرلا غير مختونين، وأنهم أيضا يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وإذا خرج الناس من قبورهم ونفخ في الصور وفزع الناس، والنفخات متعددة، منها النفخة الأولى ومنها النفخة التي يكون فيها خروج الناس من قبورهم، فإن الناس عند ذلك على قسمين: قسم يأمنون ويخرجون من القبور وهم آمنون، وقسم يخرجون من القبور وهم خائفون الخوف الشديد، يقول الكافرون هذا يوم عسر، هكذا يقول الشيخ، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث عن ألوان من الحشر، لكن يكفي في ذلك الحديث العظيم الذي أشرنا إليه: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وأول من يكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا تفاصيل تلك الأهوال التي تكون يوم القيامة، ولا يأمن فيها إلا من كان على الهدى والإيمان، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فلهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة. يقول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وهذا في سورة المدثر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاءت به النصوص من تفاصيل ذلك. قال الشيخ بعد هذا: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقوله علويهم والسفلي أن يجتمع العلوي وهم عوالم السماوات، فتتنزل الملائكة، والسفلي وهم عوالم الأراضين من الإنس والجن والحيوانات وغيرها، ويجتمع هؤلاء لرب العالمين. وقد جاء في أسماء يوم القيامة آيات كثيرات، فهي الآزفة، وهي القارعة، وهي الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى آخر أسماء يوم القيامة. وقد أخبر الله عز وجل أنه في هذا اليوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. والقول الصحيح أن هذا اليوم هو يوم القيامة، كما دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عظم الأهوال في يوم القيامة دنو الشمس من العباد، ورشحهم وعرقهم، وقد جاء تفاصيل ذلك بأن الناس يوم القيامة يعرقون حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويكون عرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يعرق إلى كعبي، ومنهم إلى ركبتي، ومنهم إلى حقوي، ومنهم إلى كتفي، ومنهم من يلجمه العرق. أعاذنا الله وإياكم من ذلك اليوم، وجعلنا وإياكم فيه من الآمنين. فهذه إشارات إلى ما سيجري في ذلك اليوم لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد واستحضر ذلك اليوم الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، يوم يجمع الناس فيه جميعا لرب العالمين أولهم وآخرهم. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: وأحضروا للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر.
هكذا يصف الشيخ بهذه الآيات الجميلة البديعة التي تحكي ما سيجري في هذا اليوم، اليوم الطويل العظيم العريض، ذلك اليوم الذي لا بد أن يقف فيه الجميع. وارتكمت سحائب الأهوال وتجمعت، لأنه يوم عظيم، يوم يكفي فيه أن الله عز وجل يغضب فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يجتمع فيه الأولون والآخرون بتلك الصفة، حفاة عراة تدنو الشمس منهم، العرق يرشحهم وقد يلجم بعضهم. ولهذا يقول هنا: وارتكمت، أي اجتمعت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، صاحب البلاغة في الدنيا والكلام الكثير ينعجم ولا يتكلم. قال الله تعالى في بعض أحوال ذلك اليوم: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالبليغ والمتكلم في الدنيا والذي كان يزعم أنه يأمر وينهى في ذلك اليوم يعرف قدره، ويدرك أنه لن ينجيه إلا إيمان بالله وعمل صالح، وما عدا ذلك من بهرجات الدنيا فما هي إلا أحلام، بل والله هي أسرع وأقل من الأحلام. وعنت الوجوه للقيوم، كما قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت بمعنى ذلت وخضعت لله سبحانه وتعالى، للحي الذي لا يموت، والقيوم القائم بنفسه الذي لا قيام لأحد. فاستسلمت هذه الوجوه للملك الجبار الذي لا يموت، وهؤلاء لتوهم بعثوا بعد موتهم، خضعوا له سبحانه وتعالى الخضوع التام. فيا له من موقف، ما أعظمه. ولهنا قال الشيخ: واقتص من ذي الظلم للمظلوم، أي اقتص للمظلوم من ظالمها، أعاذنا الله وإياكم. لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه بقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويقول تعالى في بيان حال ذلك اليوم: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فهو يوم الحق، وهو يوم الفصل، وهو يوم الجزاء، وهو يوم الحساب. فيا ويل من ظلم آخرين، يا ويل من ظلم الآخرين، يا ويله من ذلك اليوم. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، لأن الدماء هو أعظم ظلم يقع على الإنسان. فإذا كان هذا هو أول ما يقتص به، فإن دماء المسلمين حرام، فعلى كل مسلم ومسلمة يتقي الله عز وجل في هذا الباب العظيم. ثم بعد ذلك ما دون ذلك من الحقوق في الأعراض والأموال وغيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أصحابه، والوصية لأمته إلى يوم القيامة: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة، وإنما يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه، لأنه لا بد من العدل، ولا بد من أن يقتص لهذا المظلوم ممن ظلمه. يقول الشيخ بعد ذلك: وسارت الملوك، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد. ساوت الملوك بالأجناد، والأجناد هم الجند، وأراد بهم من يشبههم من الرعية، يعني تساوت الملوك والرؤساء والكبراء والأمراء برعاياهم، وصاروا سواء في ذلك الموقف وفي هذا الكرب الشديد. ولن يخرج أحدا لا من الملوك ولا من الأجناد لا من الكبراء ولا من من دونهم، لن ينجيه إلا عمله الصالح، ولن يخرجه من هذا الكرب إلا بأن يلقى الله عز وجل بقلب سليم. قال الله تبارك وتعالى عن ذلك اليوم: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى عن أهوال يوم القيامة: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إلى آخره. وجيء بالكتاب والأشهاد، جيء بالكتاب وبالأشهاد. أما الكتاب فهو الكتاب الذي كتبت به أعمال العباد، وكل إنسان يعطى كتابه، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. وكل إنسان يؤتى كتابه ويلقاه منشورا، وأيضا يجاء بالأشهاد، والمقصود بالأشهاد هم الشهود. من هم الذين يشهدون؟ يشهد الأنبياء، ويشهد الصالحون، وتشهد الملائكة، وأيضا تشهد الأمم، كما جاء عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاء في حديث صحيح عند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال صلى الله عليه وسلم فتشهدون أنه بلغ. والرسول أيضا يكون شهيدا عليكم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالأشهاد من الملائكة ومن الرسل ومن غيرهم فيأتون عند السؤال. ولكن أيضا هناك شهود أخر وشهدت الأعضاء والجوارح، فأعضاء الإنسان وجوارحه تشهد عليهم، وهذا بنص القرآن في آيات كثيرة كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي آية أخرى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالسمع والبصر والجلود كلها تشهد. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، يعني لا أقبل شهادة الملائكة ولا شهادة الكتاب ولا الإحصاء، أنا أريد شاهدا من نفسي. قال فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا وسحقا فعن كن كنت أجادل، وفي لفظ فعن كن كنت أناضل. فهذا فيه دلالة على الحق الذي لا شك فيه، وأن عدل الله عز وجل في هذا اليوم حين تنكشف فيه الحقائق لن يشك أي إنسان اللحظة في قيام حجة الله عز وجل عليه. وهذا من الأهوال، لأن الإنسان إذا كانت ستنطق عليه جوارحه فماذا بعد ذلك؟ إنه الإعذار من النفس. فاللهم أيقظ قلوبنا حتى نستشعر ذلك اليوم، ووفقنا لطاعتك والبعد عن معصيتك. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. في هذا اليوم وهذا من أشد أحواله تنكشف السرائر كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، ليس هناك شيء مخفي، كل شيء ينكشف سواء كان صالحا أو طالحا. حتى العبادات التي يتعبدها الإنسان ويتقرب إلى الله عز وجل بإخفائها فإنها من فضل الله على العبد أنها تكشف، لأن الموازين وصحف الأعمال مكشوفة أمام العالمين جميعا. فالأعمال الصالحات تنكشف للمؤمنين ويظهر بذلك فضلهم وسرورهم، وضد ذلك والعياذ بالله السوءات والقبائح والمعاصي فإنها أيضا تنكشف في ذلك اليوم. قال الله تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر، يعني تظهر الخفايا. ولهذا جاء في الحديث يرفع لكل غادر لواء عند استهي، يعني مؤخرته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، لواء يرفع له لواء عند مؤخرته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند استهي يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهكذا بقية الأعمال فهي مكشوفة لا تخفى خافية، لا على الأقربين ولا على الأبعدين. فهو يوم تظهر فيه وتنكشف الحقائق. أما في الدنيا فكم سترت من أمور، وكم أخفى أناس معصية، وكم تآمر متآمرون على دين الله عز وجل ويظنون أن أحدا من الناس لا يعلمون. وما يدري هؤلاء أنه سيأتي اليوم الذي ينكشف يكشف فيه. إذا كانت الغدرة يوضع لها لواء، فكيف بالمؤامرة من أعداء الدين ومن المنافقين وغيرهم على الإسلام والمسلمين؟ كيف بهم إذا كشفت هذه الحقائق أمام العالمين من أولهم إلى آخرهم؟ هذا يوم الأهوال، هذا يوم عظيم، وهو حق لا شك فيه، وليس بيني وبينه ولا بينكم وبينه إلا أن يقال فلان مات، وحينئذ يبيت رهينا لعمله منتظرا ذلك اليوم، وكيف تكشف فيه تلك الخفايا. وانظر إلى عدل الله عز وجل، ما من عمل صالح خفي كيف أن الله يظهره ليظهر السرور والحبور لعباد الله المؤمنين المتقين. وعلى الضد من ذلك أعاذنا الله وإياكم من أحواله. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي. وهذا أيضا جاء بيانه في كتاب الله واضحا، قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ويقول تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. أرأيتم كيف تنكشف الأمور؟ من أوتي كتابه بيمينه، أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدينا وأحبابنا منهم، يقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وضده والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ويقول الله عز وجل في سورة الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالكتاب إما أن يكون باليمين وإما أن يكون بالشمال من وراء ظهره إذلالا له واحتقارا، فتطوى يده من وراء ظهره يده الشمال ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أخذ الكتاب فطوبى له الجنة وطوبى له بنعيمها بكل أنواع النعيم، ومنه ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى من الحور العين. وأما من أوتي كتابه بشمال والعياذ بالله فهو للجحيم صال وينتظر عذاب جهنم. فصحائف الأعمال والكتب فيها أعمال بني آدم، وهي صحائف لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرت فيها ودونت فيها. جاء في بعض الأحاديث ما فيه بشرى للمؤمنين، وهو أن بعضهم يقرأ كتابه فلا يجد فيه سيئات كان قد عملها في الدنيا. فيسأل ربه فيقول الله له: هذه ذنوب سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. لأن الله لما غفرها محيت، لأن الله لما علم من صاحبها صدقه في توبته وعمله الصالح أكرمه بأن يمحو هذه السيئات، فهذا فيه مزيد بشرى بمغفرة الله عز وجل ورحمته، وأن المؤمن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، يقبل على الله ويحسن الظن بربه.
قال رحمه الله: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه.
حسن. بعد أن ذكر الشيخ صحائف الأعمال انتقل إلى مسألة الميزان، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه، ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. إثبات الميزان عند أهل السنة والجماعة لأنه جاء في كتاب الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قبلها: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الميزان، وأنه توزن فيه الأعمال، وأهل السنة والجماعة يقولون هو ميزان حقيقي له كفتان كما جاء في تفصيل بعض الأحاديث، فوضعت السجلات في كفة ووضعت البطاقة في كفة، فهو ميزان حقيقي، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. والذي يوزن به عند أهل السنة والجماعة أمور ثلاثة. الأمر الأول هو الأعمال، فأفعال العباد وطاعاتهم توزن، وكذا السيئات توزن، ويقلب الله عز وجل تلك المعاني والأعراض إلى أعيان فتكون داخل الميزان، حتى الصدق والإخلاص والمحبة والخوف والخشية ومثله الجهاد والحج والصيام والصلاة والذكر والتسبيح وكل عمل صالح من صدقة وغيرها، سواء كانت مادية أو معنوية قلبية أو لسانية أو بأفعال الجوارح، فإنها توزن سواء كانت طاعات أو سيئات. وهذا هو الأصل في الميزان، لأن الأصل في الميزان ميزان الحسنات والسيئات، والحسنات والسيئات إنما هي في الأعمال. الثاني أن الذي يوزن صحائف الأعمال وسجلاتها، وهذا يدل عليه حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى به بين الناس يوم القيامة ويؤتى وله سجلات مثل البصر، مد البصر، ويؤتى بالميزان فتوضع في كفة، فحتى إذا أحس بالهلاك قال الله له إنك لا تظلم إن لك حسنة واحدة، فيؤتى له ببطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وما تنفع البطاقة مع هذه السجلات، فيقال له إنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ونجا. ومعنى هذا الحديث أن هذا الرجل كان له من تحقيق التوحيد والإخلاص فيه لله والبعد فيه عن كل شرك ما أحرق ذنوبه كلها، ويتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والذي يظهر أن هذا الذي تمحو سيئاته هو هذا النوع من تحقيق التوحيد، وليس كل من قال لا إله إلا الله. والدليل على ذلك أنه لو كان كل من كان معه لا إله إلا الله أحرقت ذنوبه ما عذب أحد ولا دخل أحد من الموحدين النار. أليس من يقيننا أنه قد يعذب بعض الموحدين في النار وأنهم يخرجون كما سيأتي بالشفاعة، وأنهم يخرجون من النار بالشفاعة؟ إذن هؤلاء معهم لا إله إلا الله أو لا؟ الجواب معهم لا إله إلا الله. فحديث البطاقة قد يشكل ليقول قائل هؤلاء الموحدين معهم لا إله إلا الله، فلماذا لم تثقل في موازينهم وتطيش السجلات أعمالهم ومعاصيهم وينجو؟ والجواب ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن صاحب البطاقة هو لون من الناس، نوع من الناس حقق التوحيد أخلص فيه لله، مات محققا لهذا التوحيد بعيدا عن كل شرك، وعلم الله من صدقه وإخلاصه ويقينه وتحقيقه ما يكون ذلك سببا في أن تمحو كلمة التوحيد هذه جميع ذنوب. أما من يقولها وهو مخلط حتى فيها، فإنه تنفعه في عدم الخلود في النار، لكن عند الحساب قد ترجح سيئاته فيستحق الوعيد إن لم يشفع له. الثالث مما يوزن هو العامل نفسه، وهذا يستشهد فيه العلماء بحديث ابن عباس، حديث علي في قصة ابن مسعود رضي الله عنه، لما صعد شجرة فجعل الناس ينظرون إليه ويضحكون من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من أحد. جاء في البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة، يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذه هي التي توزن. المعتزلة أنكروا الموازين، أنكروا الميزان، وقالوا لا حاجة إليه لأن الله يعلم أعمال العباد. وهذا التعليل لو أخذنا به لما كان هناك حاجة لا إلى الملائكة الذين يكتبون، ولا إلى الكتاب، ولا إلى البعث، ولا إلى النشور، ولا إلى الحساب، لأن الله عالم بأعمال العباد. لكن الله عز وجل وهو العالم الذي أحاط علمه بأعمال العباد، إلا أنه سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحجة على عباده. لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأرسل الملائكة ليحفظوا أعمال العباد. وانظر إلى الإعذار كيف يصل إلى أن الإنسان تشهد عليه أعضاؤه لما يقول: يا ربي أنا لا أريد إلا شاهدا من نفسي. فالحكمة من الميزان واضحة، وهي إظهار العدل، توزن الحسنات، توزن السيئات، ويظهر عدل الله عز وجل، ويرى العباد ويرى الإنسان عمله، فتقوم عليه حجة ربه. أما التعليل بسبق العلم فهذا لو أخذنا به لألغينا حتى وجود بني آدم. إذا كان الله عالم ما هم عاملون لماذا خلقهم ليعملوا؟ الله عالم بهم، لماذا لم يخلقهم إلى النار أو إلى الجنة وانتهى الأمر؟ والعقل إذا دخل في المسائل الشرعية أفسد العلوم والمعارف. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران.
أحسنت. انتقل بعد الميزان إلى الصراط، والصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم، وهذا الجسر لا بد أن يرده الناس، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أهل السنة والجماعة يقولون إن الجسر منصوب على متن جهنم، وإن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورود المؤمنين من فوق الصراط ليس هو دخولا للنار، خلافا لمن انحرف من الوعيدية ومن غيرهم ممن يقولون لا يكون الصراط على متن جهنم. لماذا؟ لأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا. وهذا باطل وفهم سقيم، بل من أعظم إنعام الله عز وجل وإفضاله على عباده المؤمنين أنهم يرون النار وأنهم يمرون من عندها فيكون نجاتهم بعد ذلك. ومن تأمل الآيات في كتاب الله عز وجل وجد عجبا كيف أن أهل الجنة يرون أهل النار، كيف أن هؤلاء يخاطبون هؤلاء وهؤلاء يخاطبون هؤلاء، كيف أن بعض أهل الجنة يقول لي صديق يبحث عنه ويراه في وسط النار ويكلمه ويتحدثان، كيف أن أهل النار بينهم وبين أهل الجنة سور وهؤلاء ينظرون إليهم في النعيم يأكلون ويشربون ويقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وانظر وتأمل كيف يكون النعيم حين يرى الإنسان أن الله أنجاه من هذه النار وأنه الآن يتقلب في نعيم مقيم. وفي مقابل انظر إلى الحسرة لأولئك الذين يعذبون في نار جهنم بألوان النكال ويرون أهل النعيم وفيهم أناس كانوا يسخرون منهم في الدنيا، كما قال الله عز وجل في آخر سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا في الدنيا. قال الله تعالى في آخرها: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ينظرون حتى إلى الكفار وهم يعذبون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إي والله جوزوا على ما كانوا يفعلون. فمن ضمن هذا النعيم أن الله عز وجل جعل الصراط على متن جهنم، وأن الناس يعبرون عليه على قدر أعماله، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كطرف البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كأجاود الإبل، ومنهم من يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. وهذا الذي يزحف زحف تصيبه النار لكن ينجو، ويكون مرورهم على قدر أعمالهم وأنوارها. وقد جعل الله على الصراط كما جاء في الحديث كلاليب تخطف الناس، الكلاب هي المسامير المعكوفة، الكلاب خطاف وحسك من حديد ومن نار نعوذ بالله. فالمؤمن يمر بها مسرعا، وفيه من ينجو وهو مخدوش، الذي عنده شيء من المعاصي يصيبه بقدر معاصيه لكن ينجو وهو مخدوش. ومنهم من يكردس في نار جهنم. أما الكفار فهم يكردسون مباشرة والعياذ بالله، لأن النار تستقبلهم لها تغيض وزفير. أما المنافق أو المؤمن الذي كتب الله له العذاب ولم ينجو فلا بد أن يعذب، فيظن أنه يريد أن يعبر فإذا به يهوي في نار جهنم. ثم الموحد يعذب ما شاء الله عز وجل ثم يخرج كما سيأتي. فأهل السنة يثبتون الصراط وما جاء في وصفه ومرور الناس عليه، ويردون على أهل البدع إنكارهم لذلك، وزعمهم أن من دخل النار لا يخرج منها، ليس هذا هو دخول النار، وإنما هو المرور والورود. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما.
طيب، لعلنا نقف عند هذا قليلا ثم نرجع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر.
انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذكر الجنة والنار وأنهما حق، ولهذا يرد الاعتراف بهما مع توحيد الله ومع الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما في حديث عبادة بن الصامت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، يعني وشهد أن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وذكرهما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في الإيمان بهما، وأن لهما حق وحقيقة، وأنه لا شك فيهما، وأن الجنة أعدها الله لعباده وأوليائه، وأن النار أعدها سبحانه لأعدائه. فمن كذب بهما فهو ينديق، مكذب بالكتاب صراحة. وعند أهل السنة والجماعة أن نعيم الجنة نعيم حقيقي، وأن كل ما فيها من المآكل والمشارب والملابس والأنهار والمناكح وغيرها حق، ويحمل على ظاهره، وأنه نعيم محسوس حقيقي وليس معنويا كما قد يزعم بعض الملاحدة والزنادقة. وكذلك أيضا عذاب النار، فهو عذاب أليم حقيقي بكل ما فيها من أهوال، ملابس من نار، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، والعياذ بالله من نار جهنم. كل ذلك حق على حقيقته، وليس شيء من ذلك معنويا. وكل من تهول شيئا من ذلك بأنه نعيم معنوي أو عذاب معنوي أو انقلاب العذاب إلى نعيم أو غير ذلك، فما هو إلا والعياذ بالله من كلام الزنادقة والملاحدة وغلاة ملاحدة الصوفية. والله عز وجل كتب ذلك على جميع الخلق، فنحن نؤمن بذلك. الأمر الثاني فيما يتعلق بالجنة، موجودتان. يعني الشيخ ذكر ثلاث حقائق في هذا البيت: النار والجنة حق، وهما موجودتان ولا فناء لهما. ثلاث مسائل. المسألة الثانية هي أن الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان الآن. ما الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وقول الله عن النار: أعدت للكافرين. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه دخل الجنة وأنه اطلع على النار. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل أباه الخليل إبراهيم قال لابنه: أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدل هذا على أن الجنة موجودة، ودل هذا الحديث على أن الجنة يزاد فيها من البناء. ودليله ما جاء في السنة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة. فهو دليل على وجود الجنة، ودليل على وجود النار في المقابل، وهو أيضا دليل على أن الجنة يبني الله عز وجل ويحدث فيها ما يشاء لعباده المؤمنين. كما أن القول الراجح أن آدم أدخل الجنة في السماء، لأن هذا هو ظاهر النصوص. فدل هذا كله على أن الجنة والنار موجودتان له. الذين قالوا تخلق فيما بعد وتوجد فيما بعد هم المعتزلة، وعللوا بتعليل عقلي وهو أنه لا حاجة له وخلقها عبث. فيقال: الله عز وجل منزه عن العبث. وكما قلنا، من أدخل عقله في الأمور الواضحات فلا بد والعياذ بالله أن ينحرف عقله إلى أمور أخرى كثيرة. مثل لو قال قائل: ما الحاجة إلى هذه الأفلاك والكواكب؟ ملايين المجرات، فيها ملايين النجوم، ليس فيها ساكن، ما الحاجة إليها؟ لماذا سبع سماوات؟ لماذا لا تكون ست أو خمس؟ وهكذا. فإذا أدخل الإنسان عقله في خلق الله عز وجل لا ينتهي، بينما الإنسان يقف عند النصوص. نحن لو جاءت النصوص أن النار تخلق يوم القيامة لقلنا تخلق يوم القيامة، ويخلقها الله مع بعث الناس كما ورد مثلا في هذا النص أو ذاك. لكن عندنا أدلة على أنها موجودة والله يخلقها، والأنبياء اطلعوا عليها، والإنسان في القبر كما قلنا قبل قليل يفتح له باب إلى الجنة، والكافر يفتح له باب إلى النار، والمؤمن يرى مقعده في الجنة ومقعده من النار، ويقال له: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله بمقعدا من الجنة، والعكس بالنسبة للكافر والعياذ بالله. يرى مقعده من الجنة ويقال: هذا مقعدك من الجنة، أبدلك الله به مقعدا من النار، فيزداد حسرة والعياذ بالله. ولهذا قال بالنسبة للمؤمن: ويفتح له مد بصره فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها. والله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار. وكونها أعدت وهيئت وزينت بالنسبة للجنة هذا من النعيم العظيم، ويدخل الإنسان عليها على كمالها، وإلا فالله عز وجل قادر على أن يخلقها في لحظة. فنؤمن بأنها مخلوقة وموجودة الآن. الأمر الثالث أنه لا فناء لهما. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وأهل النار إذا دخلوا النار يؤتى بالموت على صورة كبش، ويقال لأهل الجنة: هل تعرفون؟ ولأهل النار: هل تعرفون؟ فيقولون: نعم، فيذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وقد أخبر الله أن هؤلاء خالدين فيها وأولئك خالدون فيها. فنؤمن بذلك ونصدق. والذي عليها للسنة والجماعة أن الجنة باقية أبد الأبد، لا ينقضي نعيمها، لا يخاف أهلها من الموت، ولا يمر عليهم حزن، ولا يسخط عليهم ربهم أبدا، كما جاء في الحديث في تكليم الله عز وجل لأهل الجنة حين يقول الله لهم ماذا تريدون، فيقولون وماذا نريد يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار، فيقول الله عز وجل بلى، ولكن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهم خالدون مخلدون أبدا أبدا في أمان عظيم. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم الجنة. وأهل النار أيضا خالدون مخلدون فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولهم عذاب مقيم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وقوله إلا ما شاء ربك ليس تعليقا، وإنما هو بيان أن الأمر بمشيئة الله، حتى بقاء أهل الجنة أبد الآباد هو بمشيئة الله، لكن جاءت النصوص بدوامها. وما ورد من القول بفناء النار فهو قول مرجوح، لأن أشهر من نقل عنه فناء النار الجهم بن صفوان، فهو مذهب الجهمية، فيقولون بفناء الجنة وفناء النار، وبنوه على مسألة حدوث العالم وابتداء الحوادث، فقالوا فكما أن الحوادث لها مبتدأ فالحوادث لها منتهى، وجزموا بفناء الجنة والنار، وهذا كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أبو الهذيل العلافي المعتزلي قال قولا مضحكا، قال لا تفنى الجنة ولا النار، وإنما تفنى حركات أهل الجنة والنار. انظر إلى سخف هذا القول، يعني أهل الجنة وأهل النار يأتيهم لحظة وتتوقف الحركة، ويبقى متوقف الحركة أبد الأبد. وقد سخر من هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وذكر أمثلة، قال ما حال من أخذ قطف، يعني واحد رفع يده بيأخذ قطف فتوقفت حركته، فيبقى أبد الآباد على هذه الحال. بل قال ما حال من يغشى أهله، يبقى أبد الآباد. ما هذا الكلام، ما هذا السخف الذي يقوله أبو هذيل العلام؟ أما ما ينسب لبعض أهل السنة من القول بفناء النار، أما الجنة لم يقل بها أحد، بفناء النار، فهذا قول مرجوح ومبني على آثار لا تدل على فناء النار، وإنما تدل على فناء نار الموحدين، على فناء نار الموحدين، لكن لا تدل على فناء النار كلها. وعليه فالقول الصحيح الراجح هو أن كلا من الجنة والنار لا تفنيان أبدا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الحوض، فقال وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. أعطى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الكوثر وهو نهر في الجنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخبار أصحابه عما آتاه الله من نهر الكوثر، وقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر اختلف المفسرون في ذلك، فمنهم من قال الكوثر نهر في الجنة، ومنهم من قال الكوثر هو الخير الكثير، ولا اختلاف بين القولين ولا تعارض. فالله آتاه الخير الكثير ومنه نهر عظيم في الجنة. وأيضا مما آتى نبيه صلى الله عليه وسلم الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليلدن ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوني فيختلجون دونه صلى الله عليه وسلم، فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعد ذلك. فدل هذا على ما جاءت به الأحاديث من أن أمته ترد عليه حوضه يوم القيامة. ما علاقة الحوض بالكوثر؟ الحوض في العرصات والكوثر في الجنة، ويصب من الكوثر إلى الحوض، فماء الحوض الذي في العرصات يصب فيه ميزابان، فماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم وطوله وعرضه وآنيته وحلاوته وبرده وبياضه، وكون أمته تشرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. والصحيح أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا هو أضخمها وأعظمها وأوسعها وأكثرها واردا يوم القيامة. متى يكون الحوض؟ يكون في العرصات، هذا الذي يظهر، يكون في العرصات قبل الصراط، وهذا هو الأقرب، لأن الناس العرصات مع دنو الشمس والرشح عطاشا، فيكرم الله المؤمنين بأن يشربوا من حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما الذين يذادون عنه فهم الذين ارتدوا أو الذين أحدثوا. لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أو أولئك الذين ارتدوا. هل في هذا الحديث حجة للرافضة في ردة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة أو خمسة؟ كلا والله. لأن الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته وجاهدوا في سبيله معه وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وماتوا إلى ذلك، هم جملة الصحابة الذين حوضت أسماؤهم من المهاجرين والأنصار. لم يتخلف أحد من أهل بدر ولا من أهل بيعة الرضوان ولا ممن أنفق من قبل الفتح ولا حتى الذين أنفقوا وآمنوا بعد الفتح. كل هذه الألوف المؤلفة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يغيروا ولم يبدلوا. إذن من هم الذين جاءوا في هذا الحديث؟ أعداد يسيرة ارتدت، فليس لها صحبة وليس لها كرامة. ثم يخشى أن يحاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع كما في جملة الأحاديث. فكل من غير وبدل وابتدع فلربما لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض هؤلاء لا يلزم كفره، لكن الشأن في جملة الصحابة، لأننا في موقع الرد على الرافضة الذين يقولون إن هذا الحديث يدل على أن الصحابة ارتدوا إلى فلان وفلان وفلان، ويقال كذبتم والله. الصحابة كل الصحابة من مشاهير الصحابة من المهاجرين والأنصار بقوا على الإيمان والهدى، وهم الذين سيريدون حفظه، وهم الذين سيكونون معه، وعلى رأسهم من يكفرهم هؤلاء ويشتمونهم مثل أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم بقية العشرة المبشرين، ثم أهل بدر. ثم بعد ذلك قال الشيخ: كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. الرسول صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود كما سيأتي، يحمده الأولون والآخرون. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يكون له لواء الحمد يوم القيامة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أول الناس إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم على ربي ولا فخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه بهذا اللواء الذي ينشر ويحمد عليه، والرسل كلها تحمده. وإذا تأملنا ما سيأتي إن شاء الله في موضوع الشفاعة وموضوع دخول الجنة، ظهر ذلك جليا في مقام هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو سيد المرسلين، وهو أفضلهم، وهو خطيبهم عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلا، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهر الحياة يطرحونها فحما فيحيون وينبتون كما كأنما ينبت في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حفاته.
صل. هذه الأبيات الطويلة في الشفاعة والمقام المحمود وفي خروج الموحدين من النار، هذه هي الحقائق التي دلت عليه. والشفاعة حق، وهي أنواع، وقد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، وجاء بيانها على التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أنواعها. والحديث عنها فصل في مؤلفات مستقلة، والأئمة رحمهم الله تعالى أيضا ساقوا، أئمة الحديث في الصحاح والمسانيد ساقوا الأحاديث في ذلك، ففيها غنية لكل من أراد الحق في هذا الباب العظيم. والحديث في موضوع الشفاعة يتعلق به عدة مسائل، أولها مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحمود العظيم وأنواع هذا المقام. الأمر الثاني هو الشفاعة لأهل الكبائر والمذنبين من العصاة يوم القيامة، وهذا الثاني هو الذي خالف فيه الوعيدية من المعتزلة والخوارج وغيرهم فأنكروا. أعني الشفاعة لأهل الكبائر أو الشفاعة لمن دخل النار من الموحدين أن يخرجوا منها، فأنكروا هذا النوع من الشفاعة بناء على أصلهم الفاسد في حكم مرتكب الكبيرة. الأمر الثالث عموم أنواع الشفاعة، فالشفاعة ثمانية أنواع تقريبا يثبتها أهل السنة والجماعة. ثم الرابع عموم من يشفع، فهناك شفاعات خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات عامة يشفع فيها بقية الرسل والملائكة والشهداء والأولياء والصالحون. ثم هناك مغفرة وشفاعة من رب العالمين يغفر بعد أن يشفع من أذن الله عز وجل لهم أن يشفع. والشفاعة الحقة هي الشفاعة المثبتة التي توفرت شروطها، وشروط الشفاعة ثلاثة، ورابعها شرط الزمان. أما الشرط الأول فهو الإسلام، والشرط الثاني الإذن من الله عز وجل للشافع أن يشفع، والشرط الثالث الرضا من الله عز وجل للمشفوع له أن يشفع له. وأما الرابع الذي جعله بعضهم شرطا فهو الزمان، وأن ذلك إنما يكون يوم القيامة. الشفاعة الباطلة المنفية قسمان، القسم الأول منها هي الشفاعة الشركية، وهي التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في قوله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. فهؤلاء والعياذ بالله يطلبون الشفاعة من أهل القبور في الدنيا، فهذه شفاعة باطلة وهي شفاعة شركية ولا تقبل من صاحبه. النوع الثاني من الشفاعة الشفاعة الباطلة، وهذه قسمان، إذا طلب الشفاعة من أهل القبور هذا باطل، وهو شرك بالله عز وجل. ثم نقول ثانيا، المشرك لا ينال الشفاعة كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فكل مشرك بالله عز وجل لن يحصل على الشفاعة. ثالثا، الشفاعة المنفية التي تخلف أحد شروطها، يعني لو تخلف الثاني في الثالث لا بأس، نقول تخلف شروطها الإسلام معناها المشرك لا يشفع له، أو تخلف الإذن أو الرضا، فإنه إذا تخلف شرط من شروطها فإنها لا تكون، وهي التي تسمى بالشفاعة المنفية. الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت أدلتها المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله خصه بها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. وهذه الشفاعة هي الشفاعة التي تكون في أهل الموقف من أجل الفصل بينهم، من أجل الحساب وفصل القضاء، والناس يطلبونها من أولي العزم فيعتذرون منه، من آدم ثم أولي العزم فيعتذرون منه. هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك مفصلا: فإن الله يجمع الأولين والآخرين، ويطول بهم المقام، وتدنو الشمس، ويبلغ بهم الكرب. فإذا بلغ بهم إلى هذه الحال يقول الناس ويموج بعضهم في بعض: ألا ترون ما بنا؟ أيها الناس، ألا ترون ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم لفصل القضاء؟ والعجيب أن كل الناس يقولون هذا، لم يرد أن الذي يقوله المؤمنون، لا، الكل من شدة الأهوال يريدون فصل القضاء. فيأتون إلى آدم، آدم معهم لأن الله جمع الأولين والآخرين، فيأتون إلى آدم ويقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. انظر إلى هول الموقف، آدم أبو البشر يعتذر، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم إلى موسى، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيطلبون منه أن يشفع إلى الله لفصل القضاء، فيقول: أنا لها. ثم يسجد تحت العرش ويلهمه الله عز وجل من المحامد، ثم يقول الله له: يا محمد، ارفع رأسك، وصل تعطى، واشفع تشفع. فحينئذ يطلب من الله عز وجل الشفاعة لأهل الموقف في أن يحاسبوا، فيشفعه الله عز وجل ويبدأ الحساب وفصل القضاء بين العباد. هذه الشفاعة العظمى. وأئمة السنة لما حكوا حديث الشفاعة ربطوا بين هذه وبين الشفاعة الأخرى التي ستأتي، وهي الشفاعة في أهل الكبائر. اختصروا، لأنه في بعض الروايات: فيقول الله ارفع رأسك وصل تعطى واشفى تشفى، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله له أخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فلماذا هذا الاختصار؟ نقول لأن القسم الأول من الشفاعة هو الشفاعة العظمى لفصل القضاء، أمر مفروغ منه ولا خلاف فيه، لا أحد يخالف فيه لا من أهل البدع ولا من غيره، وإنما الخلاف في إخراج الموحدين من النار الذي خالف فيه كما قلنا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، والذين يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا. فهذه هي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخر، هذا النوع الأول من الشفاعة. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإنه إذا تم الحساب وعبروا الصراط وكانوا في قنطرة بين الجنة والنار يريدون أن يدخلوا الجنة، فلا يستفتح أحد الجنة حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يشفع في الجنة، أنا أول من يشفع في الجنة، ويقول آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من، فأقول محمد، فيقال لقد أمرت ألا أفتح لأحد إلا لك. فهذا أيضا من المقام المحمود، ولهذا القول الصحيح أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان بنبينا صلى الله عليه وسلم. فيه شفاعة ثالثة خاصة به وبأبي طالب، وهي شفاعته في عمه أن يخفف عنه العذاب، فهذه أيضا شفاعة ثابتة وخاصة، ولكن تخفيف العذاب عن أبي طالب جاء وصفه بشكل يخيف القلب، لأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم أهون الناس عذابا رجل، جاء في تفسير الرواية الأخرى أبو طالب، يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه. وفي حديث آخر في ضحضاح من النار ما يظن أن أحدا أشد عذابا منه. وإذا كان الواحد من الناس في الدنيا وفي نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا لا يستطيع أن يقف على جمرة ثوان معدودات، فكيف في نار جهنم؟ فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. هذه 3، لكن الشيخ يعني اختصر هذه 3، فقال بعد ذلك وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. هذا النوع من الشفاعة هو الشفاعة في أهل الكبائر، وهو ميدان المعركة بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيه من الوعيدية، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه تحت العرش 4 مرات كل مرة يلهمه الله المحامد ثم يقول الله ارفع رأسك وقل يشفى واشفى تشفى، فيقول الله له في الأولى أخرج في أمتك من كان في قلبه مثقال حبة، في الثانية أدنى، في الثالثة أدنى أدنى، في الرابعة أخرج من أمتك من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. وفي كل مرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويخرج أقواما من أمته من النار بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا النوع من الشفاعة شفاعة للموحدين الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم فاستحقوا الوعيد في النار. فمنهم من يشفع له وقد أمر به إلى النار فلا يدخلها، ومنهم من يدخل النار ما شاء الله ثم يشفع له فيخرج منها، وقد جاء ذلك مفصلا أيضا في أحاديث شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، في رواية شعيرة، في رواية برة، في رواية أدنى، في إلى آخره. فكلها بمجموعها تدل على أن الله يخرج من النار من بقي من معه أصل الإيمان. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى كأنه يلمح إلى أن هذا النوع يمكن أن يسمى مقام محمود اللي هو الثالث، لكن نظرا لأنه عام كما سيأتي يشفع فيه الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء، فإن كثيرا من السلف رحمهم الله تعالى قالوا لا، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة يدخلوا الجنة. لكن هل هذا المقام يحمده عليه نعم يحمده عليه الموحدون بلا شك. أما الوعيدية فقد أنكروا هذا النوع من الشفاعة، وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي حديث آحاد، وما ورد في الشفاعة أحاديث آحاد، أحاديث آحاد لا يحتج بها وتنقضون بها أصلا من الأصول المتعلقة بالإيمان لأجل هواكم لأجل قواعدكم العقلية، من أين عندكم أن بالدليل أن من دخل النار لا يخرج منها؟ من أين؟ وهذه الأحاديث تدل على أنه يخرج من النار، فهي ناقضة لمذهبكم الفاسد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وبعده يشفع كل مرسلي وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. فهذا فيه إشارة إلى أن هذا النوع الثالث من الشفاعة يشفع فيه الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحون، كما ثبت أيضا أنه يشفع الشهداء ويشفع الأفراط الذين يموتون وهم صغار ويصبر عليهم آباؤهم وأمهاتهم فيشفعون لوالديهم يوم القيامة، كما يشفع الأولياء والصالحون، لكن بشرط الإذن والرضا. أي من يريد أن يشفع لأحد من أهله أو أحبابه أو إخوانه أو غير ذلك استأذن، فإن أذن له ورضي عن المشفوع له شفع، فيشفعه الله عز وجل به. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هناك أناسا من النار يبقون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله، وكما قلنا أنواع الشفاعة ذكرنا منها كم؟ أربعة، أليس كذلك؟ العظمى، دخول الجنة، أبو طالب، الشفاعة لأهل الكبائر، ماشي هذا؟ أيضا من أنواع الشفاعة الشفاعة لأناس أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، والشفاعة لأناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في الحديث المشهور المعروف، والشفاعة لأناس دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم، لأن المرء مع من أحب، فقد ترفع درجات بعضهم ليكونوا مع من هم أعلى منهم بالشفاعة. ثم الشفاعة الثامنة لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم الراجح الذين وردوا في الأعراف على القول الصحيح. فهؤلاء تساوت حسناتهم وسيئاتهم، والصحيح أنهم يكونون من أهل الجنة. فهذه هي أنواع الشفاعة. فنؤمن بها كلها. ثم نقول أيضا إن الله عز وجل بعدما يشفع الملائكة والنبيون والمرسلون يخرج من النار أقواما برحمته. هؤلاء الذين يخرجون جاء في الأحاديث وصفهم، يقول الشيخ: في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافته، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يكونون امتحشوا وصاروا فحما، ثم يخرجون إلى ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل وأطرافه تجدها تنبت ضعيفة جداً،